أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال الضد العام: لم يكن اختلافهم في الضد العام من جهة أصل الاقتضاء وعدمه. الكلام في بحث الضد كما تقدم يقع في مسألتين: مسألة الضد العام، مسألة الضد الخاص. والمراد من الضد العام كما أسلفنا هو نقيض الواجب. الضد العام للصلاة هو ترك الصلاة. الآن نريد نبحث في الضد العام، هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام أو لا يقتضي؟ هذا بحث، هذا نزاع. هناك بحث آخر، وهو إن كان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، فما هو منشأ ذلك الاقتضاء؟ هل منشأ ذلك الاقتضاء الدلالة اللفظية؟ نفس قولنا صلي، هذا الأمر أي صيغة بنفسها كما تدل على وجوب الصلاة تدل على حرمة تركها، وتكون الدلالة لفظية والاقتضاء لفظي. أو أن الدلالة ليست والاقتضاء ليس لفظيا، وإنما من جهة حكم العقل. فالعقل يدرك بأن الأمر بالشيء لا بد شنو أن يكون نقيضه منهيا عنه، وهاي اللابدية العقلية والملازمة العقلية يستكشف منها الحكم الشرعي. هذا بحث آخر. فمرة نبحث عن أصل الاقتضاء، اقتضاء الأمر بالشيء اقتضاه إلى النهي عن ضده العام. وإذا ثبتنا أكو اقتضاء يجي بحث آخر، وهو ما هو منشأ ذلك الاقتضاء، هل هو الدلالة اللفظية أو الدلالة شنو العقلية. المصنف يقول بالنسبة إلى النزاع الأول، إلى البحث الأول، خلنا نعبر لا نزاع فيه، وهو في أصل ثبوت الاقتضاء، فقد اتفقوا على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام. طبعا النهي شرعي مولوي، هذا محل بحثنا. اتفقوا على أن الأمر بالصلاة يقتضي ثبوت نهي مولوي شرعي، وين؟ عن ترك الصلاة. فقول المولى صلي هذا يعني أنه أكو وجوب بالصلاة وحرمة شرعية علما لترك الصلاة. اتفقوا على ذلك، هذا ما بينزع. وإنما النزاع في المبحث الثاني، وهو ما هو منشأ ذلك الاقتضاء. عليكم السلام ورحمة الله. بعد ما فرغوا عن ثبوت اقتضاء وعن أن الأمر بشيء مقتضى للنهي عن ضده العام، تنازعوا في منشأ ذلك الاقتضاء. والأقوال في ذلك أربعة،
واضح إن شاء الله. إذن البحث والأقوال في البحث الثاني وهو منشأ ذلك الاقتضاء، بعد اتفاقهم على وجود اقتضاء ووجود نهي مولوي شرعي، وين؟ في الضد العام. القول الأول قال بأن منشأ اقتضاء الأمر لثبوت نهي مولوي شرعي في الضد العام، المنشأ هو العينية، بمعنى أن عين الأمر بالشيء هو النهي عن ضد العام، فالأمر بالشيء يدل على النهي عن الضد العام بالدلالة، قل وياي، مطابقية، هو عينه. وقد تقدم بالدرس السابق بيان شنو منشأ توهم العينية باعتبار ايش قالوا هم، قالوا بأن النهي هو طلب الترك، والضد العام هو شنو؟ هو ترك المأمور به، ترك الواجب، ترك الصلاة في مثالنا. فالنهي طلب الترك، والضد العام هو ترك الواجب، ترك المأمور به، فتكون العبارة الأمر بالشيء يقتضي طلب المأمور به، فعل المأمور به، هذا عين شنو؟ عين الأمر بالشيء بالبيان المتقدم. واضح البيان المتقدم، ما حاجة العيد مو؟ فالتوهم العينية، فقالوا بأن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده العام، فإذا كان عينه فيدل عليه بالدلالة المطابقية، هذا القول الأول ونسب إلى جماعته. القول الثاني قال بأن المنشأ في هذا الاقتضاء وفي هذه اللابدية هو الدلالة التضمنية، باعتبار أن النهي عن الضد العام هو جزء مدلول الأمر، جزء مدلول الأمر، إذا كان الجزء مدلول الأمر فالأمر يدل عليه بالدلالة التضمنية أو لا يدل عليه؟ يدل عليه حينئذ بالدلالة التضمنية، لأن جزء مدلول. فكما أن لفظ الكتاب يدل على الورق باعتبار أنه جزء مدلول الكتاب، كذلك في المقام النهي عن الضد العام جزء مدلول الأمر بالشيء، فيدل عليه بالدلالة التضمنية، دلالة كل لفظ على ما هو جزء منين؟ من مدلوله من المعنى. أما بيان أنه جزء، شلون جزء مدلول؟ قالوا بأن الأمر بالشيء معناه شنو؟ معناه لزوم الإتيان به مع المنع عن تركه، المنع مع المنع من تركه، لزوم الإتيان بالشيء، طلب الشيء مع المنع من تركه. عندما يؤمر بالصلاة، صلاة واجبة، فيؤمر بها على نحو الوجوب، شنو معنى الأمر بها؟ أن الصلاة مطلوبة مع المنع من تركها، فعندي طلب للصلاة، هذا جزء المدلول، الجزء الآخر المنع من تركها، تركها شنو تركه؟ تركه هو ضد العام، ضد العام النقيض، نقيض الصلاة ترك الصلاة، فتركها ضد العام منع جميع نهي، منع نهي، فالأمر بالصلاة طلب للصلاة، هذا جزء المدلول. جزء آخر منع، المنع من تركها، المنع من تركها هذا الجزء الآخر يعني النهي عن الضد الآخر، النهي عن نقيضها. إذن النهي عن نقيض الصلاة هو جزء من مدلول الأمر بالصلاة، لو مو جزء، جزء منه. وإذا كان جزءا إذن يدل عليه بالدلالة التضمنية. واضح هذا؟ واضح؟ هذا القول الثاني. هذا القول نسب إلى صاحب المعالم. القول الثالث قال بأن هذه اللابدية وهذا الاقتضاء منشأه يا لابدية لابدية شنو؟ لابدية ضد العام، لابدية النهي ضد العام، يعني الأمر بالشيء يقتضي النهي، يقتضي لابد أن يثبت تقدم. هذا شنو منشأ الاقتضاء؟ القول الثالث يقول منشأ هذا الاقتضاء، منشأ هذه اللابدية يعني لابدية ثبوت النهي بالضد العام عند ثبوت الأمر بضده. هاي لابدية شنو منشأها؟ هذا الاقتضاء شنو منشأها؟ القول الثالث يقول منشأ هذا الاقتضاء اقتضاء ثبوت النهي عند ثبوت الأمر، اقتضاء الأمر ثبوت النهي في الضد العام، منشأها هو الدلالة الالتزامية باعتبار أن لازم معنى الأمر هو النهي عن النقيض، النهي عن الضد العام لازمه، فإن الأمر معناه لزوم الفعل، لازمه المنع من تركه، من ترك الفعل. قلنا بأن المنع يعني نهي، ترك الفعل يعني ضد نقيض العام، إذن لازم الأمر بالشيء والنهي عن ضده العام. فالأمر بالشيء كما يدل على لزوم الفعل على هذا المعنى المدلول المطابق، يدل على لازمه وهو المنع من ترك ذلك الفعل. المنع من ترك الفعل هو عبارة أخرى عن شنو؟ عن أحسنتم، النهي عن الضد العام. فإذا الأمر يدل على النهي عن الضد العام بالدلالة الالتزامية، وكما هو واضح هذا يتوقف على كون اللازم وهو المنع عن الترك، أن أحسنتم، أن يكون لازما بينا بالمعنى الخاص حتى يدل عليه ذلك اللفظ، حتى لفظ الأمر يدل على. واضح إن شاء الله؟ فأصحاب القول الثالث يدعون بأن لازم الأمر بالشيء هو المنع عن ترك عن تركه، وهذا لازم بين بالمعنى الخاص، فالأمر بالشيء يدل عليه بالدلالة الالتزامية. واضح هذا؟ هذا القول اختار المحقق النائيني، أو لا أقل ما لا إليه المحقق النائيني على الله مقامه. هذا القول الثالث. بناء على هذه الأقوال الثلاثة المتقدمة ستكون الدلالة والاقتضاء اقتضاء لفظي. واضح إن شاء الله؟ لأنه بناء على المعنى، على القول الأول قال الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، فيدل عليه بالدلالة، نفس الأمر يدل عليه بالدلالة المطابقية، ولا إشكال عندئذ يكون تكون دلالة لفظية. وكذلك على القول الثاني الذي قال بأن الدلالة تضمنية، أو لا إشكال ولا ريب بأن الدلالة التضمنية هي دلالة لفظية، فيقولون بأن الأمر بالشيء هذا الصيغة التي دلت على وجوب الصلاة بنفسها ستدل على النهي عن ترك الصلاة، إذن الدلالة لفظية أيضا. على القول الثالث كذلك، لأنهم يدعون بأن النهي عن الترك هو لازم بين بالمعنى الأخص، فالأمر أي الصيغة كما تدل على الوجوب تدل على النهي وعلى حرمة الترك، حرمة النقيض بالدلالة الالتزامية، فالدلالة أيضا شنو؟ الدلالة أيضا لفظية. فبناء على هذه الأقوال المفروض أن بحث الضد يكون من مباحث الألفاظ لا من المباحث الحقلية، لأن الدلالة فيه دلالة لفظية. هذا القول الثالث. القول الرابع والأخير قال بأن هذا الاقتضاء أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، منشأ هذا الاقتضاء هو اللزوم العقلي، وذلك باعتبار أن النهي عن ترك الواجب ليس لازما بينا بالمعنى الأخص لمعنى الأمر بالشيء، بل هو النهي عن ترك الواجب، النهي عن الضد العام، بل هو هذا النهي عن الضد العام إما بين بالمعنى الأعام أو ليس بينا أصلا. وعلى كلا التقديرين، بينا سابقا شنو بين بالمعنى العام، بالمعنى الأخص ليس بينا، على كلا التقديرين يعني سواء كان بين بالمعنى الأعم أو ليس بينا أصلا، على كلا التقديرين الدلالة لا تكون دلالة لفظية، لأنها إنما تكون لفظية إذا كان اللازم بينا بالمعنى الأخص. ليش تذكرون مو؟ إذا كان لازم بين بالمعنى الأخص فحينئذ هو مقصود للمتكلم، المتكلم عندما يتصور الملزوم يتصور ذلك اللازم بالمعنى الأخص. ها؟ لا، بناء على كون لازم بين بالمعنى الأخص. إذا قلنا لازم بين بالمعنى الأخص سيكون مستفادا من اللفظ. ليش؟ تقدم بالمنطق، المنطق قالوا بأن المدلول الالتزامي البين بالمعنى الأخص هذا قسم من أقسام الدلالة اللفظية، قسموا الدلالة اللفظية مطابقية تضمنية التزامية. وهناك الشيخ المظفر رحمة الله عليه قال بأن شرط الدلالة الالتزامية أن يكون اللازم بينا بالمعنى الأخص. ليش لابد أن يكون بينا؟ لأنه إذا كان بينا بالمعنى الأخص حينئذ يكون مقصود المتكلم بذلك اللفظ، يعني هذا مقتضى كونه لازم بالمعنى الأخص. وشو لازم بالمعنى الأخص؟ ما يكفي في تصوره تصور الملزوم، هذا مجرد يتصور الملزوم ايش راح يتصور؟ اللازم. فهو اللفظ موضوع للملزوم، مو صحيح؟ اللفظ موضوع للملزوم، فهو يتصور الملزوم حتى يستعمل فيه اللفظ، فإذا تصور الملزوم تصور اللازم، فاللازم أيضا مقصود له، بخلاف إذا كان غير بين اللازم أو بينا بالمعنى العام فإنه لا يكفي تصور الملزوم لتصوره وللجزم بالملازم وإلى آخره، فحينئذ اللفظ الذي يدل على الملزوم لا يدل لمن؟ على اللازم. فأصحاب القول الرابع يقولون النهي عن الضد العام إما هو غير بين لازم غير بين للوجوب، وإما هو لازم بين بالمعنى الأعم للوجوب. وعلى كلا التقديرين اللفظ الذي يدل على الوجوب لا يدل عليه من؟ على النهي عن الضد العام، لأنه وإن كان لازما له أحسنتم، إلا أنه ليس لازم بين بالمعنى الأخر، فلا يدل حينئذ عليه بالدلالة الالتزامية، فلا يكون مدونا لفظيا لا المطابقية ولا التضمنية ولا الالتزامية بناء على القول الرابع. فما هو منشأ ذلك الاقتضاء؟ يقول لزوم العقل. العقل يقول بأنه إذا ثبت الأمر بالشيء فلا بد شنو؟ أن يكون ضده العام ممنوعا منه. وهاي اللابدية العقلية يستكشف منها حكم الشارع، واضح؟ فكما أن العقل يدرك ملازمة بين وجوب الشيء وبين النهي عن ضده العام، العقل يدرك بأن هاي ملازمة ثابتة أيضا عند الشارع. الشارع أيضا يحكم بالنهي والمنع عن الضد العام، هذا على القول الرابع. بناء على هذا القول الرابع، مباحث الضد ليس من الدلالة اللفظية وليس من مباحث الألفاظ، فمحله حينئذ وين؟ ملازمات العقلية. هاي أقوال أربعة. أنت مصنفنا شنو رأيك؟ المصنف يقول أنا أصلا عندي كلام في البحث الأول. شنو البحث الأول؟ في ثبوت أصل الاقتضاء، هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضد العام أو لا؟ هم متفقوا على أنه يقتضي، فتنازعوا، ما منشأ ذلك الاقتضاء؟ هل هو الدلالة اللفظية أو حكم العقل؟ المصنف يقول قبل لا نجي للبحث الثاني ونتنازع في أصل في منشأ الاقتضاء، أنا عندي كلام في البحث الأول، هو أصلا الأمر بالشيء هل يقتضي النهي؟ واضح؟ الصحيح يقول المصنف أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضد العام. بعد إذا كان لا يقتضي النهي عن ضد العام، بعد لا معنى للبحث الثاني، ما هو منشأ ذلك الاقتضاء؟ هو أصلا اقتضاء شنو؟ ما هو؟ واضح؟ فالبحث الثاني يكون ساقطا من الرأس، واضح هذا؟ ثم يجي بين دليله، الدليل على عدم ثبوت ذلك الاقتضاء. خلنا نقرأ هذا المخبر. تفضل. انت واضح عندكم الدلالة اللفظية، واضح عندكم إذا لا واضح عندكم الدلالة اللفظية إذا كان اللازم بين بمعنى آخر؟ خب إذن القول الرابع يقول لازم ولكنه ليس بين، لا بمعنى الأخر، ليس بين بمعنى الأخر، فإذا الدلالة مو لفظية. نعم يتفقان القول الثالث والرابع في أنه لازم، في أن النهي عن الضد العام هو لازم للوجوب، ولكن يختلفان في أن القول الثالث يقول بأنه لازم بين بالمعنى الأخص للوجوب، النهي عن الضد العام لازم بين بالمعنى الأخص للوجوب، بينما القول الرابع يقول أحسنت، قول الرابع حنقول يقول ليس لازما بين، لازم إلا أنه ليس بينا بالمعنى الأخص. فعلى هذا التفريق الثالث يكون الدلالة لفظية بين الرابع لا يكون، بينما الرابع لا يكون دلالة لفظية. واضح سيدنا؟ واضح السيد؟ نعم يتفقان بأنه لازم، إلا أنهم يختلفان بهذه القضية، بين بالمعنى الأخص ولا؟ الثالث يقول إيه بين بالمعنى الأخص، أقول له خلاص أنت عندك دلالة شنو؟ لفظية. الرابع يقول لازم إلا أنه ليس بينا بالمعنى الأخص، يقول له خلاص ثابت هذا الاقتضاء، يقول إيه ثابت، أقول له خلاص ما دام هو لازم وليس بينا بالمعنى الأخص والاقتضاء ثابت، إذن هو ثابت بحكم العقل، إذ أنه لا يثبت باللفظ باعتباره ليس بينا بالمعنى الآخر. قال سيدنا هذا هو الفصل الأخير. قال الضد العام: لم يكن اختلافهم في الضد العام لم يكن من جهة أصل الاقتضاء وعدمه، وإنما هم مسلمين شنو؟ بثبوت الاقتضاء، واتفقوا على ثبوت الاقتضاء، فإن الظاهر أنهم متفقون على الاقتضاء. متفقون، الظاهر أنهم متفقون. لا، هو يقول العلماء السابقين متفقين. دا مو كلش واضح يعني، بعدين راح يصبح خبوة ما أعرف، بس أقول بس من هاي العبارة مو كلش واضح ويخالفهم، فإن الظاهر أنهم متفقون على الاقتضاء، وإنما اختلافهم في كيفيته، في كيفية ذلك الاقتضاء. فالنزاع في البحث الثاني كيف ذلك الاقتضاء ثبت. واضح إن شاء الله. مسألة الضد شاملة، الضد العام والضد الخاص. واضح إن شاء الله. الآن جاي نتكلم في خصوص الضد العام، يقول في خصوص الضد العام اتفق، هذا ما بين هنا جاي يتكلم صورة عامة، صورة عامة فعلا اختلف. يكفي أن نقول أنهم اختلفوا في ثبوت النهي عن الضد إذا كان الاختلاف في الضد الخاص فقط، يكفي أن نقول اختلفوا له؟ لا، يكفي أن نقول اختلفوا. واضح إن شاء الله. نعم، لو كانوا متفقين حتى في الضد الخاص أن النهي عن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، لو كانوا متفقين إذا ما يصير عبر اتفقنا، لا يصح عبر اختلفوا، لأن يعني هم اتفقوا في الضد العام واتفقوا وين؟ في الضد الخاص في اقتضاء النهي. بعد شلون يقول في بداية البحث اختلفوا؟ يجي كلامكم، بس ما دام أنه أكو نزاع لا أقل في الضد الخاص، إذن يصح أن نعبر بأنهم اختلفوا في أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا يقتضي النهي عن ضد، هي ضده أعم من كوني عاما أو شنو أو خاصا. قال وإنما اختلافهم في كيفيته، في كيفية الاقتضاء، فاختلفوا قلنا على أقوال أربعة. فقيل القول الأول إنه هذا الاقتضاء على نحو العينيان، أي أن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده العام، وإذا كان الأمر بالشيء عين النهي إذن الأمر يدل على النهي بالمطابقة ولا بالمطابقة. قال فيدل عليه، فيدل منه الأمر بالشيء عليه على النهي عن ضده العام بالدلالة المطابقية. وقيل إنه على نحو الجزئيات، فيدل يعني الأمر بالشيء عليه على النهي عن ضده العام بالدلالة التضمنية. واضح؟ جزء معنى الأمر بالشيء المنع عن الترك، فالأمر بالصلاة يعني طلب الصلاة مع المنع عن تركها، المنع عن تركها يعني النهي عن ضدها الآن. قال فيدل عليه بالدلالة التضمنية باعتبار أن الوجوب ينحل إلى طلب الشيء مع المنع من الترك، فيكون المنع من الترك جزءا تحليليا في معنى الوجوب. وقيل القول الثالث إنه على نحو اللزوم البين بالمعنى الأخص، فيدل الأمر بالشيء عليه على النهي عن ضده العام بالدلالة الالتزامية. واضح؟ فالأمر بالصلاة يعني لزوم الصلاة، لازمه المنع من تركها، المنع من تركها يعني النهي عن ضدها العام. وقيل هاي الأقوال الثلاثة قلنا بناء عليها تكون الدلالة حينئذ لفظية، فالمناسب أن تبحث مسألة الضد في مباحث الألفاظ. وقيل القول الرابع إنه على نحو اللزوم البين بالمعنى الأعم، أو غير البين، فيكون اقتضاؤه اقتضاء الأمر للنهي عن الضد العام، اقتضاه له للنهي عن الضد العام عقليا صرفا بعد ما ألم دخليا له. ليش عبر عقليا صرفا؟ لأنه في التضمنية وفي الالتزامية أيضا أكو مدخلية المن للعقل، إلا أنه لا مدخلية صرفة، لأن هناك اللفظ أيضا يدي بعبارة أخرى تقدم هذا أشرنا إليه سابقا. وأصل اللفظ شلون يدل على اللازم البين بالمعنى الأخاص من دون حكم العقل بأن هذا لازم؟ مو يكون عقل يدرك بأن هذا لازم بين من المعنى الأخص ويكفي في تصور الملزوم تصوره، عند إذن اللفظ يدل على الملزوم وشنو واللازم. ها إيه بس الدلالة لفظية، تبقى الدلالة لفظية بالتضمنية كذلك، العقل يدرك بأن هذا جزء من هذا، هذا جزءه، والدلالة على الكل دلالة عميماً على الجزء، فيقول ها العقل من يدرك يجي اللفظ يدل على الكل فيدل أيضاً عميماً على الجزء. إذن هناك أكو مدخلية للعقل، إلا أنها ليست دلالة عقلية صرفة، وإنما اللفظ يدل عليها. لذلك سابقا ذكرنا إحنا لأجل هذا في علم البلاغة في مختصر المعاني مثلا ذكروا هناك بأن الدلالة التضمنية والدلالة الالتزامية هناك سموها دلالة عقلية بالبلاغة، يعبرون عن الدلالة التضمنية والدلالة الالتزامية، دلالة اللفظ دلالة التضمنية يعبرون عنها بالدلالة العقلية. ليش يعبرون عنها دلالة عقلية؟ لأن العقل له مدخلية، واضح إن شاء الله، فعبروا عنها بالدلالة العقلية. من هذا منشأ تعبير المصنف بالقول الرابع دلالة عقلية صرفة، يقول هنا اللفظ ما له مدخلية فقط العقل. إذا كان في التضمنية وفي الالتزامية أكو عقل وأكو لفظ، كل منهما له مدخلية، فهنا فقط العقل، فهي عقلية صرفة، لذلك عبر عنها بكونها صرفة. واضح هذا؟ قال والحق، أنت مصنفنا شو تقول؟ قال الحق أنه لا يقتضي، أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده العام بأي نحو من أنحاء الاقتضاء، لا بالدلالة اللفظية ولا بالدلالة العقلية، أي أنه ليس هناك نهي مولوي عن الترك يقتضيه، عن النهي المولوي نفس الأمر بالفعل ما كلش نهي، على وجه يكون هناك نهي مولوي وراء نفس الأمر بالفعل، ما عاد نهيش نهي. أنا نبحث شنو؟ لا تنسون إخواني، إحنا نبحث عن نهي قلنا تقدم، نبحث عن نهي مولوي شرع، مو نبحث عن لابدية عقلية، يعني العقل يقول إذا كان الشيء مأمورا به فلا بد أن تتركه، فلا بد أن تترك، فضده لا بد أن تتركه، فضد ممنوع منه، لا مو هذا نبحث عنه، وإنما نبحث عن ثبوت نهي مولوي شرعي في الضد العام، يعني بحيث سعدنا حكمان شرعيان. ما يقتضي حكمان شرعيان، أحدهما بالصلاة وهو الوجوب، والآخر وين؟ في ترك الصلاة وهو الحرمة. فصل عندي حكمة أكو هيش؟ المصنف يقول لا، الأمر بشيء لا يقتضي ثبوت نهي مولوي شرعي في الضد العام، بحيث نثبت حرمة في ترك الصلاة. واضح؟ شنو الدليل على ذلك؟ المصنف يصيغ دليله بعبارتين. العبارة الأولى يقول بأن الوجوب سواء كان معنى، سواء كان مدلول للصيغة أو لازم عقلي علما لصيغة الأمر، على الخلاف المتقدم في بداية بحث الأوامر. هناك خلاف في صيغة الأمر، صيغة الأمر هل تدل على الوجوب، هل يستفاد منها الوجوب أو لا؟ خلاف. الذين قالوا باستفادة الوجوب من صيغة الأمر اختلفوا في كيفية استفادة الوجوب. منهم من قال بأن الوجوب مدلول لصيغة الأمر، يعني صيغة افعل هاي الصيغة موضوعة للوجوب فتدل صيغة الأمر على الوجوب بالدلالة الوضعية، لأن الوجوب موضوع للصيغة أو وضعت له الصيغة. ومنهم من قال يستفاد الوجوب لا من جهة الدلالة الوضعية، فإن صيغة الأمر لم توضع علماً للوجوب، وإنما وضعت للطلب، لمطلق الطلب. وإنما يستفاد الوجوب من جهة حكم العاقل، فإن العقل يحكم بأن المولى إذا بعث نحو شيء يجب الانبعاث، يلزم الانبعاث عن بعثه والانزجار عن زجره ما لم يرخص المولى قضاء لحق الطاعة. العقل يقول للمولى حق الطاعة عليك، فإذا طلب شيئا يلزم عليك جنو الاتيان به ما لم يرخص هو المولى. إذن صيغة الأمر بما هي من دون أي قرينة تدل على الوجوب. الاستحباب يحتاج شنو؟ أن يرخص المولى، تدل على الوجوب لا بمعنى أنها موضوعة للوجوب، لا، هي موضوعة علمان مطلق الطلب، إلا أن الوجوب نستفاد من حكم العقل. العقل يقول لك ما أن المولى طلب إذن يلزم الانبعاث، إلا إذا المولى رخص. فالاستحباب هو الذي يحتاج إلى ترخيص وإلى قرينة، بينما اللزوم العقل يقول مجرد أن يطلب المولى فهو لازم عليك. واضح؟ المصنف يقول الآن سواء قلنا بأن معنى الوجوب بأن الوجوب مدلول للصيغة، صيغة الأمر يعني صيغة الأمر موضوع علما للوجوب، أو قلنا بأن صيغة الأمر لم توضع الوجوب ولكن العقل يحكم بالوجوب، يقول على كلا التقديرين، على كلا القولين الوجوب هو معنى بسيط ليس مركز. واضح؟ سواء قلنا بأن الوجوب موضوع له الصيغة أو قلنا بأن العقل هو الذي يحكم بالوجوب والصيغة ليست موضوعة له، على كلا التقديرين يقول إذا ثبت الأمر بالشيء فثبت الوجوب، هذا الوجوب هو معنى بسيط ليس معنى مركب. واضح هذا؟ فإذا البحث السابق، النزاع السابق في كون الوجوب موضوع له الأمر أو ليس موضوعا له، وإنما ثبت بحكم العقل، ما إلى مدخلية هنا. فإنه على كلا التقديرين الوجوب معنى بسيط. وياي طبعا المصنف ناقش شنو اختار؟ بحكم العقل. قال الوجوب ثابت بحكم العقل، الوجوب ليس موضوع، ليس موضوع له الصيغة. ما لنا شيخ بلاك البحث، قلنا ما له مدخلية. المصنف يقول على كلا التقديرين الوجوب معنى بسيط وليس معنى مركب. شنو معنى البسيط؟ يقول لزوم الفعل. فالوجوب ليس طلب الفعل مع المنع من تركه، حتى نقول الوجوب ايش به مركب من طلب مع المنع من الترك، وانما الوجوب هو لزوم الفعل. واضح هاي النقطه؟ فاذا كان الوجوب هو لزوم الفعل، نقول لازمه، لازم هذا الوجوب هو المنع من تركه، لازمه أن يكون تركه شنو؟ ممنوعا منه. طبعا المنع عن تركه تركه هو ضد العام، مو إلا أن هذا المنع عن الترك طبعا لازمه لزوم العقل، مو العقل يدرك بأن هذا الشيء إذا كان واجبا يلزم فعله، فضده العام ممنوع منه عقلا. لكن المصنف يقول ولكن هذا لا يقتضي ثبوت نهي مولوي في الضد العام، وذلك باعتبار أن ثبوت النهي المولوي في الضد العام إما بلا فائدة أو نترقى بعد يقول مستحيل أصلا، لعين ما ذكرناه وين؟ في مقدمة الواجب ببيان. نقول بأن الأمر الشرعي والنهي الشرعي يكون لغرض، وهو جعل الداعي في نفس المكلف ليتحرك، هذا في الأمر، أو جعل الداعي في نفس المكلف لينزجر ويرتدع، هذا في النهي. المكلف الآن قاعد ما يتحرك، على أساس يتحرك يقوم يتوضى ويصلي، في الذي يحركه الأمر، فالأمر يجعل الداعي في نفسه ليتحرك. فالمولى إنما يأمر حتى يجعل الداعي في نفس المكلف، هذا الغرض من الأمر. وعندما ينهى يجعل الرادع والزاجر في نفس المكلف عن ذلك الفعل، هذا الغرض من الأمر والنهي. يقول المصنف في محل الكلام الغرض من النهي متحقق، الزجر والردع متحقق. ليش؟ لأن الأمر بالشيء أفاد وجوبه، حتى أفاد وجوب الدلالة الوضعية أو شنو؟ بحكم العقل أفاد وجوبه، لازم الوجوب عقلا المنع من تركه، لأن أصلا هذا حتى تأتي به على نحو اللزوم كون ترك شنو؟ ممنوعا منه. أما ترك إذا ليس ممنوعا منه بعد ما صار الواجب شنو؟ واجبا. فالأمر بالشيء بنفسه كاف لردع المكلف عن شنو؟ عن تركه، عن ضده العام. إذا كان كافيا لردع المكلف عن ضده العام، بعد أكو حاجة أن المولى يتكلف ويجعل نهيا مولويا شرعيا في الضد العام؟ لو ما أكو حاجة، نقول شنو الحاجة من هذا النهي؟ التيد المكلف أن ينزجر ويرتدع، خوب الإرتداع والانزجار حاصل بنفس الأمر بالشيء، لا حاجة أن تنهى. فهذا النهي المولوي لغو لمولو، لاغون بلا فائدة، بل قلنا مستحيلون، يعني يلزم منهم تحصيل الحاصل. واضح إن شاء الله. هو يريد يحصل الزجر في نفس المكلف، هو بالزجر هذا حاصل، شو يجي يحصل المولى مرة أخرى؟
إن شاء الله
اللي تحمل على الإرشادية. تحمل على الإرشادية. على القاعدة مثل ما ذكرنا وين؟ في مقدمة الواجب. إذا هذا ما بي فائدة. واضح إن شاء الله. قال والدليل عليه على عدم هذا الاقتضاء وثبوت نهي مولوي شرعي في الضد العام أن الوجوب سواء كان مدلولا لصيغة الأمر أو كان الوجوب لازما عقليا لها كما هو الحق اللي اختار المصنف. قال ليس الوجوب ليس معنى مركب على كلا التقديرين، بل هو معنى بسيط وحداني هو لزوم الفعل. جيد، نعم لازمه، ولازم كون الشيء واجبا المنع من تركه، ولكن هذا المنع اللازم للوجوب ليس منعا مولويا ونهيا شرعيا، بل هو منع عقلي تبعي، من غير أن يكون هناك من الشرع منع ونهي وراء نفس الوجوب. وسر ذلك واضح، فإن نفس الأمر بالشيء على وجه الوجوب كاف في الزجر عن تركه، فلا حاجة إلى جعل للنهي عن الترك من الشارع زيادة عن الأمر بذلك الشيء. أكو حاجة أن يتكلف المولى ويجعل النهي؟ أكو حاجة لغو هذا. فإن كان مراد القائلين بالاقتضاء في المقام مرادهم أن نفس الأمر بالفعل يكون زجرا عن تركه، فهو مسلم يقول صحيح نفس الأمر بالشيء يكون زجرا عن تركه، هذا مرادكم، هذا صحيح، بس هذا لا يعني ثبوت نهي مولوي شرعي في الترك. قال فهو مسلم، بل لا بد منه، لأن هذا هو مقتضى الوجوب. مقتضى الوجوب أن هذا الفعل لازم يلزم فعله، وهو كافئ من بالزجر عن تركه. إذا كان فعله لازما إذن تركه لا بد أن لا يقع، مو كافئ فعل. قال أن هذا هو مقتضى الوجوب، ولكن ليس هذا هو موضع النزاع في المسألة، بل موضع النزاع هو النهي المولوي زائدا على الأمر بالفعل، وإن كان مرادهم أن هناك نهيا مولويا عن الترك يقتضيه الأمر بالفعل كما هو موضع النزاع فهو مسلم، فهو غير مسلم ولا دليل عليه، بل هو شنو هذا المتنع شنو عليه؟ قلنا يلزم منه تحصيل الحاصل كما بينا، وبعبارة أوضح وأوسع هذا يأتي كلام عنه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.